Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج ملفات انتقالية
تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من ملفات انتقالية.
هذه الحلقة خصصناها للتوترات على حدود السودان الشرقية واحتمالات التصعيد لدرجة نشوب حرب بين السودان وإثيوبيا.
لا أحد يريد الحرب، وهذا ما أظهرته نتائج الاستبيان المصغر الذي أجريناه حول هذا الموضوع من أجل إعداد هذه الحلقة.
شارك في الاستبيان عينة مكونة من 155 مشارك من مختلف أنحاء السودان، ولكن نؤكد كل مرة أن هذا العدد محدود ولا يصح أن نبني عليه أي خلاصات، ولا يمثل رأي الشارع السوداني بشكل أمين.
ظهر من نتائج الاستبيان أن 90% من المشاركين يعارضون فكرة الحرب بين البلدين و9% يؤيدونها.
في حالة نشوب حرب يقول 50% أن الجيش السوداني سينتصر، أما حول الطرف الذي يسعى للحرب ويدفع لنشوبها يقول 8% أن السودان يسعى للحرب، مقابل 23% يرون أن أثيوبيا تسعى للحرب. أما النسبة الأكبر وتبلغ 59% من عدد المشاركين يرون أن أطراف خارجية هي التي تدفع البلدين للحرب.
إذن نستهل هذه الحلقة بعين عشوائية من الشارع، سألناهم إن كانوا يؤيدون قيام حرب بين السودان وأثيوبيا، لنتابع آراءهم.
طيب أنا عبد الله آدم، أنا ما بأيد الحرب بين السودان وأثيوبيا أو أثيوبيا الجارية الشقيقة. في مصالح استراتيجية ومشاريع تنموية ممكن تكون مشتركة مع أثيوبيا الشقيقة والسودان. بشوف إنه الحتة بتاعت الحرب، مشكلة الحدود هي أصلا موجودة من زمان، والحركة بتاعت التحرك ما بين الشعبين في حدود بتاعت الفشقة في شرق السودان هي موجودة. العملية بتاعت الجنجل بيعملوا في الزراعة في القضارف، لكن ممكن أقول الأجج الحرب دي هو قيام قليمة تجراي بأنه عدم احترافه بشرعية رئيس مجلس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد. ده ممكن يكون أدى إلى الحاجة دي، ممكن تكون تداخلت فيها كمية من المصالح الدولية الأخرى في حتة بتاعت ما بين البلدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. عاصم الأمين، صحفي مهتم بقضايا الاتصال الدولي والمدني. في الحديث عن المشكلة السوداني الأثيوبي واحتمالات نشوب حرب بين الدولتين الجارتين، يبدو واضحا أنه للسودان والأثيوبيا في وضع يسمح لأحدهما بالدخول في حرب. لذا فإن القول بأن أحد الطرفين يريد الدخول في حرب يصطدم بحقيقة أن الطرفين يمران بظروف استثنائية لا تسمح بدخول في حرب، حتى لو كانت حرب سريعة خاطفة. في أثيوبيا كما يعلم الجميع تمر بفترة من الصراع الداخلي الذي يأخذ طابع أثني، بينما السودان يعيش ظروف اقتصادية وسياسية شديدة تعقيد. لذا سرعان ما يغفز للذهن احتمال آخر للذهن الناظر في هذه التوترات الآن، احتمال وجود آياد خارجية تسعى لنشوب حرب بين الجارتين.
السلام عليكم ورحمة الله، أنا مزار. فيما يتعلق بموضوع الحرب مع أثيوبيا، أنا شايفة إنه ما في حرب حتحصل، نظرا للعلاقات التاريخية والممتدة بين الأشقاء، بالإضافة للإرادة المشتركة بين الشعبين الشقيقين اللي هي أصلا ما حتسمح بقيام الحرب. غير أنه الأرض المتنازع عليه هي بلا شك أراضي سودانية ممكن الناس تصل فيها لحلول سلمية أو عن طريق التحكيم الدولي. غير أنه النظام البائد كان مجتهد في أنه يوتر العلاقات بين الشعبين، وحتى الآن هو مستمر في مساعيه الأكيد حتفشل، ففي الآخر أكيد ما حتقوم حرب بين الدولتين الشقيقتين.
طبعا الحقيقة في الحقيقة أنا ما بأيد أي حرب ما بين السودان وما بين الدول المحيطة به وبما فيها أثيوبيا. الحرب عندها تبعات وعندها مترتب عليها في المنطقة كلها. الأراضي دي أراضي سودانية ووزن الترسيمات مرتبطة بالتقسيم ووزن اتفاقيات محددة. الأراضي دي أراضي هي سودانية في الأساس وتمس السيادة الوطنية. احتمالية تدخل مثلا النظام السابق، ما النظام السابق يعني هو الحليف بالنسبة له في أثيوبيا، وحس حاليا ما فاعل في العملية السياسية ذاته، ممكن يكون حليف للنظام السابق. استبعد تماما تدخل النظام السابق، ومستبعد تماما برضو ممكن يكون تدخل أطراف في المحيط الإقليمي، يمكن يكون إلى حد ما في إذا في تدخلات بيكون مرتبطة بالأمن القومي، إذا في تدخلات تاني بيكون مرتبطة بالمياه. وتخيل لي دي هي واضحة، إذا في تدخلات عندها علاقة بالمياه خصوصا المويه يمكن يكون دي عندها علاقة بمصر. لكن في الآخر بتظل الأراضي دي هي أراضي سودانية، ومن باب الواجب أن السودانيين يدافعوا عنها ويلتفوا حول القضية دي. دي أراضي إحنا ما بنفرد فيها كسودانيين. شكرا جزيلا.
تواصلون الاستماع لبرنامج ملفات انتقالية من راديو دبنجا. المحور التالي يدور حول من الذي يزعى للحرب ومن يريدها. نستضيف في هذا المحور الدكتور معتصم إبراهيم مالك، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بحري، والبروف خليل عبد الله علي، عميد كلية الإعلام بجامعة كردفان. نبدأ بدكتور معتصم إبراهيم مالك.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دكتور معتصم إبراهيم مالك، جامعة بحري. إذا أردنا أن نساهم في الإجابة على سؤال القائل من الذي يزعى للحرب بين السودان وأثيوبيا ويريدها بهذا الظرف، أو من الذي يدفع السودان للحرب تحديدا ولماذا؟ بالنظر إلى هذا السؤال يمكن القول بأنه من الممكن استخدام صيغة أخرى، وهي من المستفيد من دفع السودان للحرب. تأكد تماما أن هناك مصالح يمكن الإشارة إليها، وهي التي تدفع السودان للحرب مع الدولة الجارة أثيوبيا، وهذه المصالح ترتبط بمكونات يمكن وصف أنها ذات دوافع من أجل تحقيق مصالح ترتبط بتواجدها أو ترتبط بموقفها في السلطة السياسية الحاكمة في السودان، وكذلك علاقتها مع أطراف أخرى. إذا أردنا أن نلقي بنظرة على موقف المكون العسكري والمكون المدني اتجاه الحرب، فنجد أن المكون العسكري يبدو أنه مصر على المواجهة وعلى حسم الأمور عسكريا، بينما المكون المدني على النقيض من المكون العسكري يمكن القول بأنه أكثر حرصا في السلطة الانتقالية على عدم تصعيد والرغبة في تجاوز الخلاف عبر الأطر الدبلوماسية. والدليل على ذلك مواقف و اتجاهات قادة المكون أو قادة المكون العسكري والمكون المدني. رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش أشرف على العمليات العسكرية، واللي وصلت إلى مواجهات مباشرة مع عصابات أثيوبية، وتعلن يعني أو يعلن الجيش عن استعادة مواقع استراتيجية من مناطق بينظر إلى أنها هي مناطق مهمة. أما المكون المدني أيضا يمكن القول بأنه سارع للتفاوض مع الجانب الأثيوبي، وأيضا اتفقوا على دعوة جهات ذات العلاقة بالموضوع للتشاور لحل المشاكل أو لمناقشة قضايا الحدود. حقيقة نجد أن المستفيد من هذه أو من هذا التصعيد ترتبط مصالحه بأبعاد داخلية وأبعاد إقليمية. فداخليا أن الطرف الداعي إلى التصعيد يحاول أن يكسب الرأي العام الداخلي السوداني، وبالتالي نجده أكثر حرصا على اللغة الحادة، بينما المكون المدني على النقيض يقف في الجانب المهادن والجانب الذي يدعو إلى الدبلوماسية. بالإضافة إلى ذلك نجد أن هناك أطراف أو محاور إقليمية ذات مصالح متماهية مع ما يمكن أن أقول أنه المكون العسكري، وبالتالي نجد أن المكون العسكري يعني تدفعه مصالح تحقيق مصالح أو تحقيق مزايا خاصة به كمكون في داخل الساحة السياسية السودانية، وأيضا كمكون له ارتباطات وله مصالح مع أطراف إقليمية تدعو إلى التصعيد والمواجهة مع أثيوبيا. ولا ينفصل هذا عن قضية سد النهضة. عموما يمكن القول بأن هناك جهات مستفيدة سواء كان على المستوى المحلي السوداني أو على المستوى الإقليمي، وهو الذي يرجح كفة التصعيد وحسم الأمور عسكريا. ولكن وأختتم حديثي بأن الأطراف صاحبة المصلحة الحقيقية يجب أن تجلس وتميل إلى أو تتخذ جانب الدبلوماسية، باعتبار أن الطرفين السوداني والأثيوبي غير مستعدين للدخول في أي مواجهات عسكرية، وإلا كان هناك طرف ثالث مستفيد من تصاعد وتيرة النزاع لا سيما في ملف صد النهضة. شكرا جزيلا.
هذا ما يراه دكتور معتصم إبراهيم مالك بشأن من يسعى للحرب، فما هو رأي البروفيسور خليل عبد الله علي؟
شكرا الإخوة في برنامج ملفات انتقالية راديو دبنجة على تناولكم موضوع مهم يشغل الرأي العام السوداني. أعتقد أن مسألة الصراع السوداني الأثيوبي حول الحدود من المسائل المسكوت عنه في فترة التسعينيات من القرن الماضي، لكن في فترة ما بعد الثورة كثير من السودانيين لديهم أشواق بأن يسترد أراضيهم المغتصبة. فما يدور في الحدود السودانية الأثيوبية هو فقط محاولة السودان استرداد أراضيه من قبل الجارة أثيوبيا، لكن لا يفسر ذلك بأن هناك نية للسودان بأن يخوضوا حرب مع أثيوبيا، لأن الجارة أثيوبيا لديه مع السودان الكثير من المصالح التجارية والثروة الحيوانية والثروة الزراعية، فضلا عن الجغرافيا والديموغرافيا والكهرباء والملفات الكثيرة الذي يجمع البلدين. فما يجمعهما بين البلدين أكثر مما يفرقهم. أعتقد أن لأثيوبيا دور كبير في فترة ما بعد الثورة، خاصة جهود أبي أحمد في لملمة أطراف القوى السياسية للوصول إلى سلام ما بعد الثورة. فلا أعتقد أن تلك الجهود التي بذلها جارة القائمين على أمر أثيوبيا في مسألة استقرار السياسي في السودان سوف يقابل بمعاملة من الطرف الآخر، لكن سوف يسعى السودان لحفظ تلك الجميل ما بين البلدين. في الجانب الآخر فيما يتعلق بأن هنالك جهة خارجية لديه مصالح بأن يحرك الصراع ما بين أثيوبيا والسودان، أعتقد أن هنالك جهات إقليمية تسعى لأن لا يكون السودان مستقرا سياسيا. فهنالك كثير من الملفات محل خلاف بين دول المنبع ودول المصب، خاصة وأن أثيوبيا سعت في الفترة الأخيرة لبناء سد النهضة، وهذا السد محل خلاف بين السودان وأثيوبيا والسودان ومصر. فأعتقد أن المصالح الإقليمية المتناقضة في بعض الأحيان سوف يحرك الملفات الخفية لإشعال حرب مصالح. فالمتضرر الأول والأخير هو إنسان المنطقة، سواء كانت الشعب الأثيوبي أو الشعب السوداني. أعتقد أن الحكماء، وأعتقد أن مصلحة البلدين تتجه الآن نحو تحقيق الاستقرار وحل تلك الخلاف بالمسائل الدبلوماسية والمسائل الشعبية، لأن الدبلوماسية الشعبية له دور كبير جدا في تخفيض حدة الصراع. وكثير من السودانيين يتجولون ما بين أثيوبيا والسودان، وكثير من الأثيوبيين يتجولون بين أثيوبيا والسودان في منطقة القضارف. لا أعتقد أن لو تم توظيف الدبلوماسية الشعبية لتم تجافي الكثير من أوجه الخلاف وتحقيق استقرار سياسي منشود. نسعى وكل أمانينا أن يسعى يكون السودان في الفترة الحالية والفترة المقبلة بلدا للاستقرار، بلدا للسلام، لا يسعى لإشعال أي حرب مع دول الجوار، وأمانينا لجار أثيوبيا بمزيد من الاستقرار والتقدم. خليل عبد الله علي حسين، بروفيسور في الإعلام، عميد كلية الإعلام، جامعة غرب كردفان، مدينة النهود.
ظهر من نتائج الاستبيان أن 50% من المشاركين يرون أن الجيش السوداني سينتصر حال قيام حرب بين البلدين، فما هي المقدرات الحقيقية للجيش السوداني مقارنة بالجيش الأثيوبي؟ ضيف هذا المحور العميد ركن معاش عبد الكريم الجوني، نتابع ما قاله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإجابة على هذا السؤال، السودان يمر الآن بمرحلة تحول كبيرة جدا، خاصة الجبهة الداخلية التي تسير نحو التماسك بالرغم مما راه اليوم من تدافع ولا نسميه صراع، وقد تحقق نوع من الاستقرار الأمني على الأطراف، أطراف القتال أو معظمها. القتال الذي كانت تحملت تبعاته القوات المسلحة في المقام الأول، مما أدى إلى طمع بعض الدول الجوار واستغلالها لتلك الظروف والأوضاع في التمدد داخل الحدود السودانية المتفق عليها. مثال على ذلك أثيوبيا عبر ما يسمى بميليشيات الشفتة، ولأسباب أصبح الجميع يعرفها لم يتعامل النظام البائد مع هذا الملف ولم يسمح بتناوله إعلاميا لأغراض خاصة به. نحن لسنا بصدد عمل مقارنة أو ما نسميه عسكريا توازن قوى بين أثيوبيا والسودان أو الجيش الأثيوبي والجيش السوداني، حتى لا نصبح دعاة حرب، لأن المنطقة المعنية ليست محل خلاف أو اختلاف حول تبعيتها، فالحدود معروفة والتمدد واضح وظاهر. ولكن لا نتوقع استسلام الأخوة الأثيوبيين الذين انتفعوا منها لأكثر من عقدين من الزمن، وربما يدعم بعض قيادات الحكومة الأثيوبية وفي ظل الأوضاع الراهنة داخل أثيوبيا يقوموا بتحريك مجموعات الشفتة لزعزعة الاستقرار بالمنطقة تحت الذرائع كثيرة نحن العسكريين نعلمها ونعرفها جيدا، خاصة الصراعات الحدودية، ومع تدفع أعداد كبيرة من اللاجئين الأثيوبيين للسودان، ولهذا الأمر يتطلب التعامل بحذر شديد وحكمة، ذلك أنه ربما تتسلل عناصر المسلحة قد تصبح ذريعة بإيواء السودان لمعارض جديدة. في تقديري أن المشكلة لا ترقى لمستوى أن تصبح حرب شاملة أو حرب يسمى فيها هذا منتصر وذاك مهزوم، لأن المصالح الاستراتيجية بين البلدين أكبر من الدخول في حرب مباشرة. والآن السودان أصبح يعمل وفقا لمصالحه التي تحقق له الاستقرار والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فينبغي أن تلعب الدبلوماسية الدور الأساسي في حل المشكلة مستعينة بما يقوي مواقفها، والتي أصلا أصبحت مسنودة بموقف عسكري قوي مسيطر على المنطقة الحدودية ولم يتعداها داخل الحدود الأثيوبية. لدينا تجربة ناجحة في عمل اللجان المشتركة واللجان الفنية ولجان المناطق، وأيضا التجربة ناجحة في العمل مع المشترك بمسمى القوات المشتركة مع الجارة تشاد، ينبغي الاستفادة منها مع بقية الدول الأخرى للحفاظ على السلم والأمن الاجتماعي والسياسي بين أي دول. حقيقة الإجابة على السؤال الكبير ده بعد هذه المقدمة، القوات المسلحة السودانية لها إرث كبير جدا وقديم متأصل في حفاظ على حدودها وأراضيها، وهي تتميز بقوة منضبطة متدربة منفتحة انفتاح استراتيجي يحقق لها أي أهداف استراتيجية متى ما تطلب الموقف ذلك. لذلك الجيش السوداني يتمتع بقوة أنه يحافظ على أرضه وعلى حدوده في كافة الجبهات، وأيضا لديه يعني قيادة حكيمة يمكن أن تتصرف بحكمة تتعدى كل الأزمات التي تقع مع جيرانه من في 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 الحدود المشتركة في كل الاتجاهات، أيضا في مصر مع مصر مع ليبيا مع تشاد مع جنوب السودان مع أفريقيا الوسطى ومع جارتنا العزيزة أثيوبيا وأيضا أريتريا. لذلك لا نتوقع أن تكون هنالك مواجهة بين الجيش السوداني والجيش الأثيوبي، ولكن هذه الأزمات لها آليات للحل قديمة ولها يعني لها لجان للحل في كل الظروف والأزمات التي تقع خاصة مع الجارة أثيوبيا. لدينا يعني ضباط ارتباط موجودين في الكفرة وفي الحمرة في الحمرة وفي القلابات وفي القضارف وفي كسلة وأيضا في القربة، ضباط سودانيين وضباط أريتريين يعني نسقوا لمثل هذه الأعمال. أيضا هناك لجان مشتركة محلية على مستوى الأقاليم ومستوى الولايات، وأيضا لجان على مستوى رئاسة الجمهورية تتدخل لنزع فتيل هذه الأزمات التي تنشأ في الحدود. استمر الإخوة في أثيوبيا التمدد والانتفاع من هذه الأراضي الخصبة طيلة الفترة السابقة، وهي أراضي سودانية بالطبع يعني محددة في الخرطة في خرطة الترسيم الحدودي منذ الأمد القديم ومعترف بها في أثيوبيا. أثيوبيا الآن هي ليس لديها أطماع في أراضي الفشقات الصغرى والكبرى، ولكن هي تريد أن تستفيد من هذه الحالة التي تعودوا أن يعني تمددوا مزارعين ويستفيدوا من هذه الأراضي وخيراتها. لذلك يعني قناعتنا انه يعني القيادة السياسية والقيادة العسكرية ستتجاوز هذه الأزمة ولا يتم اي مواجهة بين الدولتين، واصلا هم مرشحين انه يلعبوا دور اقليمي في هذه المنطقة باذن الله في السلم الاجتماعي والتعايش السلمي بين الدول الافريقية وخاصة شرق افريقيا. بارك الله فيكم. عميد ركن معاش عبد الكريم القوني التجاني.
كان هذا العميد ركن معاش عبد الكريم القوني متحدثا حول مقدرات الجيش السوداني. المحور الأخير في هذه الحلقة يتعلق بكيفية حل النزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا سلميا. ضيفنا الخبير القانوني الأستاذ أحمد محمود المحامي.
مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم. حول سؤال الحلقة اليوم، كيف يمكن حل الخلاف الحدودي بين السودان وإثيوبيا بشكل سلمي؟ لابد من الإشارة أولا إلى وجود آلية مدنية للتعامل في النزاع مع أثيوبيا في موضوع الحدود، وهذا الأمر والخلاف حول الحدود بين السودان وأثيوبيا بدأ منذ الاستقلال وليس وليد اللحظة. ونعلم الآن كل دول العالم بتتعامل في علاقات الدولية وفق الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات، وعليه لابد من الإشارة أن الدول في علاقاتها في موضوع الجوار بتتعامل دائما وبتلجأ للحلول السلمية والدبلوماسية. وطبعا من المؤكد دي أفضل الوسائل بعيدا عن الحروب والنزاعات اللي بتكون كلفتها دائما أكبر، ويعني أكبر من كل النواحي، نتائج الحروب سواء كانت داخلية أو خارجية. نتائج الحروب دائما بتكون كارثية، يعني نزوح وتشرد وذهاب أرواح بريئة، ضغط على الاقتصاد بتاع الدول اللي أصلا هي فقيرة. طيب النزاع التاريخي بين الجارتين من الواضح كان نتائج تداخل قبلي بين الدولتين على طول الحدود، وده بيدي لخلق احتكاكات ونزاع على الأراضي الزراعية، مناطق الرعي، المياه، إضافة لأصلا بعد السلطات الحكومية لكلا الدولتين من تلك المناطق. يعني مناطق دائما بتكون ما فيها تنمية، مناطق حدودية بعيدا عن مراكز صنع القرار، وتعتبر مناطق فقر وتهميش. والأمر ده نتائجه المباشرة هي ظهور الاحتكاكات دي اللي بتبدأ صغيرة ومتفرغة، ومن ثم بتكبر وبتزيد وبتصبح مناطق نزاع مسلح، وبعد ذاك بتتدخل فيها الدولة بكامل عتاد العسكري وبتبدأ حرب. الأمر ده بيشكل عبء اقتصادي على الدولتين، وأصلا الدولتين معروف يعني أنه دول تعتبر دول فقيرة، يعني تشكل عبء على اقتصادها، بشكل عبء على موارده، بشكل عبء على دخلها القومي. الحرب أصلا ما خيار، ولا بتحل المشكلة، ولا حتصل لنتيجة، بل بتزيد زي ما قلت الأعباء الاقتصادية على الدولة، وبيزيد الأمر تعقيد. عليه لابد من اللجوء للقنوات والأعراف الدبلوماسية والعودة لصوت العقل ونبذ الحرب، والجلوس لحل المشاكل الحدودية وفق المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات، واللي دي بتحسم النزاع، ولابد إنها تكون تحت المنظمات الدولية المعنية بالأمر ده. موضوع ترسيم الحدود، العودة للخرطة المحفوظة في تبع المنظمات المعنية بالأمر ده، العودة للخرطة الموجودة في منظمات الأمم المتحدة المعنية بالموضوع ده، الحوار، ثم الحوار، وده الطريق السليم والصحيح. أما استخدام الحرب لحل النزاع يعني بالتجارب التاريخية ما حيؤدي لنتيجة، لذا لابد من أنه يحسم الأمر لصالح الشعبين. يعني لذلك لابد من إنهاء هذا النزاع بأسرع فرصة، في أسرع فرصة، زي ما أشرنا لأنه لابد من حل هذه النزاعات بالطرق السلمية، إنه لازم المحاكم الدولية تتدخل في فتح هذا النزاع. فزي مثلا محكمة العدل الدولية فصلت في كثير من القضايا اللي بتخص النزاعات بين الدول، يعني مثال لذلك النزاع الحدودي اللي كان نشأ بين مصر وإسرائيل في منطقة طابة، وتم حسمه بواسطة الخرطة المحفوظة في الأمم المتحدة. وفي نزاع شهير جدا كان بين كمبوديا وتايلاند، وفي نزاع أيضا شهير جدا بين ليبيا وتشاد. النزاعات دي هي وصلت مرحلة الحروب، لكن في النهاية مشت المحكمة، هي محكمة العدل الدولية، وفصلت فيها بموجب العلامات الدولية والحدود بين الدول. أيضا النزاع الشهير بين بوركينا فاسو ومالي، من المهم جدا أنه الناس تلجأ للأساليب الحضارية في حل النزاعات وليس الحرب. طيب لابد من الإشارة لمرجع العلامة الدكتور فيصل عبد الرحمن علي طه، اللي هو القانون الدولي ومنازعات الحدود، صادر سنة 99، أشار فيه لكثير من القضايا تحت النزاعات الحدودية الدولية. مشى فيه في تحليل قيم جدا حول المدى الذي من ناحية نزاعات تحديد الحدود أو نزاعات تخطيط الحدود. زي ما قلت اللجوء للحلول السلمية بيؤدي لنتائج في النهاية، سواء كان بالاتفاقات الثنائية بين الدولتين أو لجوء لتحكيم أو بواسطة المحاكم الدولية أو بتحديد حدود إدارية بقرارات إدارية. خلاصة إن في النهاية دي كلها حلول مدنية سلمية بعيدا عن الحرب وبعيدا عن الدمار. ده الخيار الأفضل دون شك. شكرا جزيلا أحمد محمود المحامي الخرطوم.
المستمعون الكرام، بحديث الأستاذ أحمد محمود المحامي نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة من ملفات انتقالية. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل براديو دبنجا، ودمتم في أمان الله.
في أمان الله، أقعد عافية.
وطني الجنون تفيد بالأرواح، جنون وطن الجدود نفديك بالأرواح نجود. وطني وطن الجدود نحن الفدا من المكايد والعدا، نتمنى لك دائما تسود بدماننا اكتب لك خلود. هيا يا شباب هيا يا جنود، هيا حطموا هذه قيود.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. في حلقتنا اليوم نستضيف مستمعينا الكرام الأستاذ صالح عيسى محمد من معسكر كلمة في ولاية جنوب دارفور، ونقدم فيها أيضا مساهمة من الأستاذ محمد موسى داود من معسكرات قريضة بولاية جنوب دارفور حول العدالة الانتقالية. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بالأستاذ صالح عيسى محمد من معسكر كلمة، فإلى الحوار.
صالح عيسى محمد، الأمين العام والرئيس المكلف للإدارة العامة لمعسكرات الناجحين واللاجئين معسكر كلمة.
أهلا ومرحبا بك صالح عيسى في برنامج العدالة الانتقالية في راديو دبنجا. ابتداء لنا، ما لا فهمك بفكرة العدالة الانتقالية؟
والله طبعا العدالة الانتقالية أنا فهمي له يعني بنعتبر أنه يعني في تحول جديد، يعني تحول ديمقراطي بعد سقوط النظام السابق، نظام الثلاثين الجبروت، النظام الطاقي وأقوى حكومة بتاعت الثورة، ودي حكومة ديمقراطية. فالآن يعني لازم تكون في عدالة عشان على الأقل يعني الناس ينتقلوا في المرحلة الانتقالية ده من العهد الدكتاتوري إلى العهد الديمقراطي، وده ما بيكتمل إلا أنه يكون في محاسبة بالنسبة لكل الناس المجرمين اللي كانوا ارتكبوا يعني الجرائم منا، يعني في جرائم فظيعة جدا جدا، الجرائم بتاعت العبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، ودي يعني مصيرة محكمة الجنايات الدولية. أما في بعض الجرائم برضو ممكن تكون يعني على المستوى يعني المحلي، بعد ذلك برضو يكون يعني بناس يعني وطنيين وناس عادلين، وبعد ذلك يتم المحاكمة يعني وفق القوانين بتاعت الجرائم اللي تم ارتكابها. أداء بكون يعني في عدالة، وبعد ذلك يعني الناس بتنقل إلى مرحلة وكل الناس يعني يكونوا في يعني في أحد بتاعت القانون، وانتقلوا من أحد بتاعت الديكتاتورية إلى أحد الديمقراطية.
أستاذ صالح عيسى، يعني هسه أنت تكلمت عن إنه واحدة من ملامح العدالة هي تجيب مرتكبي الجرائم وحددتها جرائم بعينها، وتطرقت للمحكمة الجنائية الدولية وتسليم المطلوبين لديها، تحدثت عن محاكمات داخلية، سمح القضاء الحسي الموجودة والنيابات وحتى الأجهزة الأمنية المتعلقة بتطبيق العدالة، هل بشكلها الموجود الآن هي كافية على أساس أنه تؤدي الدور ده ونقدم كل من يرتكب جريمة في ظل العدالة الانتقالية نقدمه للعدالة ويأخذ جزاء؟
والله أنا داير أقول أنه هو التقديم للمجرمين وحتى القضاء الآن الموجودين يعني بجد نحن يعني كنازحين، وعلى حسب التجربة بنشوف أنه صحيح يعني الحكومة رأس الحكومة ممكن يكون البشير وغيره، النازل ممكن يكون سقطه وبعد ذلك يعني مش في السجون، لكن يعني حتى يعني العدالة الكاملة من ناس ناجزين يعني ليه من غرار، وبعد ذلك القرارات دي تكون في التطبيق حتى الآن يعني ما في، لأنه نحن لو أصلا يعني كان العدالة هي بتشتغل بالتطبيق بتاعت المرحلة بتاعت الثورة، أنا هنا كان الطلب الأول شفتين تعرف بعد سقوط النظام ده أصلا بيل كانوا مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، كان حقه يتم تسليمهم مباشر. هذه من ناحية. الناحية الثانية يعني في قوانين كثيرة في أحد النظام السابق، القوانين دي كلها كان يعني متماشية مع الهيتب، يعني ما كان أصلا يعني قوانين وضوها يعني كل الشعب أو يعني كل الجماهير أو يعني الدولة كاملة برمتها حكومة وشعبا، يعني وضعت قوانين أساسا، وحتى ولو يعني أي زوجة ما يحكم ببرنامج بتاعت حزب ولا ببرنامج بتاعت جهة معينة، وإنما يحكم بالدستور. فلينا بنقول حتى القوانين اللي كان يعني تم وضعها في أحد النظام السابق ده قانون، يا قوانين تعتبر قانون لمصلحة النظام السابق. الآن لينا محتاجين يعني للدستور جديد، حتى القضاء الآن الموجودين لكل الناس اللي كانوا يعني عندهم ولاء وانتماء بالنسبة للنظام الفات، القانون ده طبعا ده شيء محايد، ما عنده ده حزب كذا ولا كذا، تنفذ في حزبك تنفذ في أي زول، القانون ده يعني بفوق من أي زول. لكن الناس اللي اعتادوا أنهم كان في حزب بتاعت المؤتمر الوطني الآن ما مؤهلين لأنه يطبقوا القانون يعني في الواقع، والقوانين اللي كان يعني مع رزاء ومر البشير إحنا الآن طبعا ما في حوجة بالنسبة لها في حكومة الثورة، محتاجين لقوانين تكون عادلة، قوانين يعني كل الناس يتفقوا لها، وبعد ذلك يكونوا يعني كنهجا وسلوكا وتصرفا وتطبيقا بالنسبة للمجتمع السوداني.
سمع صالح، يعني انت ذكرت برضو انه بعد ثورة ديسمبر وسقوط النظام الفائد المأمول كان انه تكون في عدالة انتقالية عشان تنقل المجتمع من مرحلة لمرحلة، هل في أي تغيير على مستوى العنف اللي كان موجود في ظل النظام السابق والجرائم اللي كانت بترتكب على أرض الواقع بعد قيام ثورة ديسمبر؟ وهل الجرائم دي وقفت؟ يعني بمعنى ثاني، هل الشروط حسي متوفرة لأنه الناس تبدأ في برنامج بتاع عدالة انتقالية؟
والله يا أخي إذا أنا تحدثنا عن التغيير في أحد الثورة، احنا بنقول انه التغيير الموجود يعني تغيير يعني ضعيف جدا جدا، وما بيرتقي للمستوى لانه احنا نقول الان في تغيير كامل، لانه يعني كل السياسات بتاعت النظام السابق الان موجودين، يعني حتى يعني الناس شالت الرؤوس، لكن يعني المطبخيات بتاعت يعني المطبخيات بتاعت النظام البائد الان هم شغالين يعني في كل الاجهزه بتاعت الدوله ده الان قاعدين. بالنسبه يعني للعنف، العنف ده يعني حقيقة يعني ما يتخير، وبل يعني أصبح يعني كمتاح يعني بالنسبة للناس، يعني حتى في الفترات اللي فاتت الحكومة اللي فاتت يعني كان هي يعني ممكن بتقدر تدير الاتجاه اللي ممكن يكون فوق العنفي بالطريقة اللي هي دايرة. ولكن الآن العنفي في أي مكان موجود، في أي مكان موجود، الكتل موجود، الاغتصابات موجودة، الحرق موجود، يعني ما فوق تغيير. ونحن برضو الأحداث الأخيرة بتاعت الجنينة، الأحداث بتاعت جبل مرة، يعني الأحداث بتاعت الطويل، يعني دي كلها يعني أحداث يعني فظيعة جدا جدا. وفي كل السودان يعني الحاجات دي ماشية، والحكومة بتاعت الثورة ما قادر يعني تغير، ما قادر يعني تنهي العنف، ما قادر تغط قوانين. حتى يعني بجد يعني أنا دار أقول لك يعني الناس المسؤولين الكبار في الدولة لا زالوا الآن يعني هم شغالين بالسياسة بتاعت الحكومة القديمة. فعشان كده يعني حكومة الثورة ما استطاعت كأنه تقدر توقف العنف. لكن احنا دارين أول حاجة الحكومة بتاعت الثورة تعد يعني عدة متكاملة، لأنه من أول الحاجات اللي بتجيب يعني العنف. بعد ذلك برضو تسن قوانين، تسن قوانين، لأن العنف بدأتهم عندها دواعي. من ضمن الدواعي بتاعت العنف هون الخطابات بتاعت الكراهية، بعد ذلك العنصريات والجحويات والقبليات والناس اللي بتدعوا بالمناطق، ودي كلها يعني حاجات موروثات وسموم بتاعت النظام السابق. ولازم حكومة الثورة يعني تجتهد وتثبت للناس أن دي خلاص يعني أمراض قديمة وانتهت. وبعد ذلك يعني بالتعبئة وبالتوعية يعني ممكن يحاول يكون في تغيير، لكن لا في توعية ولا كمان في قوانين صارمة عشان على الأقل يعني تكون تحد الأنفة. دي مشكلة كبيرة جدا جدا. فصحيح يمكن يكون في تحول يعني من أهد الديكتاتورية للديمقراطية، لكن القوانين دي الآن أصبحت يعني ما قادر أسنه يعني توفر حماية بالنسبة للتحول الآن الموجود.
تمام صالح، الآن دخلت اتفاقية جوبا للسلام حيث التنفيذ. بين الملفات الناقشة أو تعاطت اتفاقية السلام هي ملف العدالة الانتقالية. بدخولنا لتطبيق اتفاقية السلام بنفتح برضو ملف العدالة الانتقالية. هل بتعتقد أن الآن اتفاقية السلام قادرة لأنه تساعد في فتح ملف العدالة الانتقالي؟
أول حاجة في البدء طبعاً نحن بنرحب بالسلام، والسلام هو طبعاً خيار استراتيجي بالنسبة لنا نحن كناس نازحين، ولأنه برضو نحن أكثر الناس العانوا في الحرب، ولذلك نحن توجهنا لازم يكون بالسلام. ونحن يعني بنرحب بالاتفاقية اللي وقعت، والناس اللي كلهم دخلوا الخادم بتاع الحركات دخلوا في السلام، ونحن بنعتبره إضافة بالنسبة للوطن. وبنفس الوقت يعني بنطالب بأنه كل الناس اللي ما وقعوا يعني يلحقوا عشان السلام يكون كامل، رغم أنه صحيح الاتفاقية اللي تم التوقيع نحن بنشوف أنه نحن كناس نازحين. يعني صحيح تم إخفاء يعني كامل بالنسبة لدور النازحين الحقيقي. وحتى الآن يعني نحن في التوقيع طبعا أنه في نسبة بتاعت 20% بالنسبة للنازحين، لكن 20% ده ما عارفينه من منو ذاته، أو للمجتمع المدني ما عارفينه من منو وكيف النازحين يلقوا. ودي الحاجات دي كلها لعنه يعني في ضباب. اما بالنسبه للعداله الانتقاليه يعني احنا يعني برضو في عهد بتاعت اول اتفاقيه صح يعني ضمنت انه لازم المجرمين ده يتم تسليمهم يعني بالنسبه للمحكمه الجنائيه الدوليه. لكن برضو بعد ما الموقعين يعني خش السلام يعني هنا شايفين يعني هم ما مشددين وما ضاغطين على يعني ضغط كبير جدا جدا، لأنه يعني جد أولوية بالنسبة يعني للتسليم بتاعت المجرمين. وبعد ذلك بموجبه يكون في بداية بتاعت أنه يكون في يعني التحول بتاعت العدالة الانتقالية، وبعد ذلك يلحقوا يعني ببقية البرامج الثانية. فالآن يعني الناس تراخت كثير جدا يعني الحركات الوقعت السلام تراخت من الضغط بتاع التسليم بتاعت الناس المجرمين. وفي حالة التراخي بكون في صعوبة في أنه العدالة الانتقالية يعني تكون بطريقة سلسة، وممكن يعني تعالج المشاكل في زمن مبكر جدا وتثبت يعني برامج بتاعت الثورة.
سمع يا صالح، انتم اعتبركم نازحين، تصورك شنو انه كيف العدالة الانتقالية ممكن تحل لكم قضاياكم وممكن تساعدكم في انكم ترجعوا لقراكم وتنهوا حالة النزوح الحسي عايشيننا في المعسكرات؟ تصوركم لانه حل قضاياكم عن طريق العدالة الانتقالية حيكون كيف؟
أول حاجة علينا التصور بتاعنا يعني علينا لو ما تم المحاكمة بتاعت المجرمين، أول حاجة كل المجرمين ما بيعتبروا لأنه الإجرام ده بيكون يعني في له حساب، والإجرام ده هيستمر عشان على الأقل علينا الإجرام ده يعني ينتهي ويكون في عدالة ونحن نرجع يعني لما الناس المجرمين ده ارتكبوا الجرائم بتاعت القتل وبتاعت العبادة وبتاعت الحرب والاختطافات، يعني أنا الذين أكثر الناس اللي هم يعني كانوا عرضة ونحن بنعرفهم ونحن نعرف المسألة ما تكون مسألة بتاعت أنه يعني زول فوق هناك بيقول أنه في عدالة لكن ما بعرف الزول اللي بيخيموا فوق العدالة منه. احنا دايرين المسألة تكون مفتوحة بالنسبة لنا ان احنا كناسنا دحين يعني يكون يعني في مكاتب رسمية بواسطة الشرطة يعني لكل الجرائم الموجودة ويكون في تحقيقات. الزول الثبت انه لو دي المحكمة الجنائية الدولية بيمشي والزول اللي يحاكموه هنا يحاكموه بعد ذلك بكون في حد بالنسبة للإجرام الموجود والسلاح الآن المنتشر اللي بيرتكب الجرائم لازم ان يكون سلاح مافي لانه السلاح ده هو برضه بيشجع المجرمين فان يرتكبوا المزيد من الجرائم. السلاح الان المنتشر يعني في ايادي بتاعت الحكومه لو ما جمعت هذا السلاح يعني ما بيكون في عوده وما بيكون في ما بيكون في في يعني في عداله. ليه؟ لانه الليله الناس بقتلوا ما في حساب، بكره الناس بقتلوا ما في حساب، كده ما في عداله. العداله ده بتكون بانه السلاح يجمع مع الداك المجرمين يلحقون بالنسبه للعداله. اي زول يعني يعرف ان اي مجرم ده لازم يكون عنده عقاب وما في مجرم بفلت يعني من العقاب. اذا الناس يعني وصلت هذه المرحله معناته خلاص الوضع حيكون يعني يرجع للامن والناس بعد ذلك بترجع وبتشوف ان المتطلبات بتاعت العوده شنو المتطلبات بتاعت العوده يكون في امن بالكامل وبعد ذلك الناس يعودون تعويضاتهم الفردية والجماعية ويعمر لهم القرى يقدموا لهم الخدمات. يعني دي الحاجات الممكن يعالجوا الآثار بتاعت الحرب الناس يعني برجوا بيعيشوا حياتهم الطبيعية. لكن برضو إذا الناس مسحت الدين في الصلب وناس مجرمين وفي زي ما الآن يعني عندهم رتب وقاعدين في الكراسي والناس دي كلهم جايين والسلاح ماشي منتشر نفس السلاح الآن اللي قاعدين بوقت البونة الناس دي السلاح بتاعت النظام الفات والناس بيقول لي لا ده أحد الثورة. طيب أحد الثورة السلاح ده السلاح بتاع السلاح بتاع الحكومة اللي فاتت والآن في أيادي بتاعت نفس الناس اللي كان بقتلوا الناس. نحن كيف نفهم أنه يعني المرحلة تكون فيها يعني عدالة والناس يعني ترجع ما في رجوع معلم يتم جمع هذا السلاح، ما في رجوع معلم يكون في عمي، ما في رجوع معلم شفته يعني المسألة بتاعت النازحين تعالج بطريقة حقيقية بدون ما أنه في بعض الناس يتصلخوا للكراسي ونحن قاعدين نعاني في داخل المعسكرات. نحن بنشكر كل الجهود الدولية يعني الأمم المتحدة والمنظمات اللي قدمت لنا كثير وكل الناس اللي وقفوا معنا في خلال الفترة بتاعت الحرب العصيبة حتى أنه يعني جاء نهاية بتاعت دور بتاعت اليونيميت وديل كان برضو وقفوا يعني دور وفروا لنا الحماية رغم أنه صحيح يعني دور ما كان دور كامل وممكن برضو يكون فشل في بعض الأدوار أن يقدر يقب مهمته لكن برضو كان وجودهم ضروري. فاليونيميت طبعا حقيقة يعني بغرار تم إنهاء العمل بتاعه والحكومة التزمت أنه تقوم بالحماية بتاعت النازحين فلا زال الآن الحماية مضبوطة والنازحين طبعا عربة يعني قاعدين يموتوا في كل المعسكرات يعني سواء كان من الداخل ومن الخارج. احنا بنطالب الحكومه تقوم بدور المسؤولي لانه توفر الحمايه بالنسبه للناجين والا كمان يعني هي قاعدة تكون يعني متهمه في انه يعني يقتلوا الناجين والدار رساله واضحه وان احنا يعني مدمج احد النظام البائد ولا زال في احد الثوره يعني في البدايه ان احنا قاعدين نموت وحتى الان قاعدين نموت. احنا بعد ده كنازحين بنطالب الحكومه تتحمل المسؤوليه وتوفر الحمايه بالنسبه لكل النازحين في معسكراتهم وفي قرام الناس الرجل الأرض الطوعية وبعدين إنه مدرين يعني تاني النازحين يموت كفاية خلاص جبنا كتير لأن الحكومة اللي فاتت مدرين نموت في عهد بتاعت الحكومة بتاعت الفترة الانتقالية جاهزة هي حكومة بتاعت الثورة وإنها يعني مبادئ ونوايا عشان تغير الواقع بين السياسة بتاعت الثورة وسياسة النظام السابق.
صالح عيسى من معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور أنا بشكركم أنتم معنا في برنامج العدالة الانتقالية من هذه الأمور شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام في الفقرة القادمة حنقدم لكم مساهمة من الأستاذ محمد موسى داود من معسكرات قريضة في ولاية جنوب دارفور حول العدالة الانتقالية في نستمع إليها.
شكرا للصادق مصطفى زكريا، والتحية لكل العاملين في راديو دبنجا. عدالة الانتقالية هي واحدة من البروتوكولات التي تم توقيعها في اتفاقية السلام جوبا. عدالة الانتقالية هي مجموعة تدابير قضائية وغير قضائية التي قامت بتطبيقها دول مختلفة من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كنظام المؤتمر الوطني اللي قتل الآلاف وشرد الآلاف وكذلك انتقل الآلاف من دون وجه حق اعتداءات وانتهاكات جسيمة. فالعدالة الانتقالية تتضمن ملاحقات قضائية عبارة عن محاكمات وكذلك لجان الحقيقة والمصالحة وبرامج جبر الضرر وأشكال متنوعة من إصلاح للمؤسسات. كل الدول التي مرت بتجارب الظلم من قتل وتشريد وانتهاكات وغيره جراء حكم الأنظمة القمعية والشمولية طبقت العدالة الانتقالية لتجنيب البلاد ردة التعبير عن الحرية الزائدة في جنوب أفريقيا ورواندا مثال لذلك، وهي كما أسلفنا هزمة تشمل الجانب القانوني كذلك الشق الاجتماعي والجانب النفسي والمالي وتحديد الظلم. القضب الناجم عن الظلم لا بد من المحاولة امتصاص القضب، فلو تركنا أي إنسان يأخذ حقه بيده قد يسبب ضرر بالغة أو قد يكون ضرر أكبر. الشق القانوني، الشق القانوني هي عبارة عن محاكمات عادلة لكل من تورط في ظلم الآخرين، جرائم ضد الإنسانية وحقوق الإنسان، سرقة المال العام أو السطو، ويجب أن تكون المحاكمة علنية وشفافة، وهنا تعتبر إنصاف للمظلومين عندما تكون المحاكمة علنية وشفافة وتعتبر رد للحقوق وبست هيبة الدولة، لأنه بدون قانون سيلجأ الناس حتما إلى أخذ حقوقهم بطريقة لربما يؤدي لظلم أشد ولربما يموت الأبرياء. جانب الحقيقة والمصالحة، تشكل لجان، هذه اللجان مهمتها إجراء معالجات ومصالحات مجتمعية من أجل إزالة الخبن. رواندا مثال ذلك، وكذلك حتى رواندا أنشأت محكمة دولية للبت في جرائم الإبادة الجماعية. أيضا الجانب الاجتماعي، الجانب الاجتماعي يتمثل في تطبيق ما يسمى بالتمييز الإيجابي. التمييز الإيجابي من أجل ردم الفجوة الكبيرة. نحن كشعب دارفور مثلا طوال السنوات الماضية ما كنا نحس أننا جزء من السودان نتيجة للظلم، تهميش كبير جدا، قتل، الوظائف، ما في تمثيل في التلفزيون القومي وباعتبارنا بلاك، وما في تمثيل كذلك في الإذاعة القومية. كل هذه الأشياء عالجتها العدالة الانتقائية فيما يسمى بالتمييز الإيجابي وموجود في اتفاقية السلام جوبا، منه أصحاب المصلحة نسبة 20% من الوظائف. هذه النسبة قد تعالج بعض الشيء، لأن التمييز الإيجابي يعالج هذه الإشكالات، وهنا تبرز التوازن. حتى في رواندا حرمت الدولة من السؤال عن القبيلة لتجنب هذه الأشياء. أيضا هنالك الجانب النفسي، الجانب النفسي، الحروبات، الظلم، القتل، الانتهاكات الجسيمة تركت آثار سلبية، فلا بد أن تكون هنالك علاج نفسي، ولكي تكون علاج نفسي لا بد من وجود مراكز للعلاج النفسي، وجود أطباء يتطلبون تدخل المنظمات من أجل معالجة هذا الجانب النفسي. هنالك الشق المالي، نقصد بالشق المالي هنا تعويض الضحايا، تعويض المتدينين تعويضا ماديا فرديا أو جماعيا حتى يستطيعوا الانقراض في الحياة بصورة طبيعية، لأن هنالك خرى أبيدت أن بكرت أبيها، تجد الإنسان هو موجود هي على قيد الحياة ولكنه يعيش حياة بائسة ولا يمتلك المال، فلا بد من تعويضه حتى يستطيع أن يعمل. أخيرا نستطيع أن نقول العدالة الانتقالية، العدالة الانتقالية مرحلة مهمة جدا لبناء المستقبل، وتبدأ بتشكيل لجان من الخبراء ومنظمات المجتمع المدني والأمل في تطبيق العدالة الانتقالية. ولكننا حتى هذه اللحظة نستطيع أن نقول في السودان لم تبدأ بداية حقيقية وجادة في مسألة العدالة الانتقالية، وبعد تشكيل هذه الحكومة نعمل أن تطبق العدالة الانتقالية، نرى المجرمين يقدمون لمحاكمة عادلة، يتم محاكمتكم محاكمة علنية، كذلك تعويض المتضررين، تعويض فردي وجماعي، وكذا الحال العلاج النفسي وخيرا، نعمل أن نرى واقعا ملموسا.
يا
بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج العدالة الانتقالية لهذا الأسبوع. بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في الحلقة القادمة. لكم مني أطيب التحايا. أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.